قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله: الرحمن على العرش استوى، في سبع مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس: وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذه الآية أو الآيات التي سمعنا كلها تضمنت صفات لله عز وجل، وفيها صفات التنزيه. الصفات فيها صفات ثبوتية كما ذكر العلماء، وصفات سلبية. السلبية هي اللي فيها النفي، أي نفي المماثلة لله عز وجل من كل وجه. فهنا يقول: ما اتخذ الله من ولد، فهذه من صفات السلوك، وما كان معه من إله. الولد لا يحتاج إليه إلا الضعيف، يحتاج إليه الإنسان. وأما الله عز وجل الغني عن كل شيء فلا حاجة له إلى الولد. وفي هذه الآية رد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، قالوا فلهم ثلاثة، ورد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. فالله عز وجل هو الغني، لا حاجة له إلى الولد، والولد كما قلنا لا يحتاج إليه إلا الإنسان، لأنه حينما يضعف، بل ولو كان قويا هو في حاجة إلى أولاده أن يساعدوه ويشدوا من أجله. وأما الله عز وجل فهو منزه عن ذلك. فهذا فيه تنزيه لله عز وجل عن الحاجة، وإنما الحاجة تكون للعبد العاجز الضعيف. ثم قال: وما كان معه من إله. وهذا رد على المشركين الذين اتخذوا مع الله عز وجل أندادا من الأصنام وغيرها. ثم أراد أن يبين على أنه لو كان هناك إله مع الله كما يدعي هؤلاء ويجعلون له شركاء، إذن لذهب كل إله بما خلق. الله عز وجل هو وحده الخالق، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، فكل ما في السماوات والأرض وما بينهما من خلق الله عز وجل، ليس لله شريك في الخلق، ليس هناك إله يشارك الله عز وجل في هذه المخلوقات. ولهذا كان توحيد الربوبية الذي يقر به المشركون جميعا هو إلزام لهم بتوحيد الألوهية. أي إذا كنتم تعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في كل شيء، فلما لا تعبدون معه غيره؟ أي يلزمكم أن توحدوا في العبادة. وتوحيد العبادة كما سبق تعريفه أننا نوحد الله عز وجل بأفعالنا، أفعالنا صلاة وزكاة وحج ودعاء وجميع العبادات، يجب أن تكون هذه كلها لله عز وجل. أي لا ندعو الله وندعو غيره، لا نخاف من الله ونخاف من غيره، لا نذبح لله ونذبح لغيره، هذا كله شرك لا يجوز. إذن هنا يقول في هذه الآية حتى يبين على أن هذه الآلهة المزعومة مع الله عز وجل لا قيمة لها. يقول: لو كان هناك آلهة مع الله خلقت في خلقه كان كل إله يذهب بما خلق. وهذه الآية سيأتي الشرح فيها وسنقرأه، على أنه يبين على أنه لو كان هناك آلهة اثنان مثلا لكان بينهما نزاع، كل واحد له مخلوقات يريد أن يذهب به، والغالب هو الإله، والمغلوب العاجز ليس بإله. وهو يقول لو كان هناك آلهة مع الله عز وجل، لو كان في إله يشارك الله عز وجل، لكان يأخذ المخلوقات التي خلقها ويذهب بها، ولكن ليس هناك شريك لله عز وجل، بدليل أن هذه المخلوقات كلها نشاهدها تسير على نظام واحد. مثلا الشمس كل يوم تطلع من المشرق، لو كان في إله آخر يمكن يقول أريدها تطلع من المغرب، فإذا لم تطلع من المغرب صار الإله الذي يطلعها من المشرق هو الإله لأنه غلبه. وهنا الله عز وجل يقول إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان هناك آلهة متعددة كان يكون بينهما صراع، مثل الملوك في الدنيا يكون بينهما صراع فيأتي القوي يغلب الضعيف. ولكن المشاهد في هذا العالم أنه كله يسير على نشق واحد، يعني كل المخلوقات السماوات والأرض والجبال والأشجار والبحار لا نجد هناك شريك لله عز وجل، بل كلها تسير في نظام واحد. الشمس كل يوم تطلع من المشرق تذهب إلى المغرب، وكذلك هذه الأفلاك كلها تطلع من أماكنها التي الله عز وجل يعني يسرها أن تطلع منها، لا نجدها تختلف عن ذلك. هذا النظام الكوني الذي لم يتبدل دليل على أن إلهه خالقه مصرفه واحد، فلو كان أكثر من واحد لحدث الخلاف بينهما، وكان كل إله يذهب بما خلقه. ولكن الدليل الواقع المشاهد الملموس أن هذا الكون كله يسير على نسق واحد، فهذا دليل على أنه لا شريك لله عز وجل في هذه المخلوقات جميعا، فهو المتصرف فيها. ثم قال سبحان الله عما يصفون، يعني يسبح نفسه وينزهه عن ادعاء المشركين له الشركاء معه من الأصنام وغيرها. عالم الغيب، الغيب كل ما غاب عنك، يعني الذي خلف هذه الأسوار ورانا غائب عنك، الغيب كل شيء غاب عنك فهذا هو من الغيب، سواء كان مما هو في الآخرة وما أخبر الله به عز وجل، أو كان في هذه الدنيا ولكن غائب عنك. عالم الغيب والشهادة، الشهادة الأشياء المشهودة أمامه، الشهادة يعني المشهودة الذي تشاهده، فالله يعلم الغيب ويعلم الشهادة. الإنسان قد يعلم الشيء المشاهد الذي يشاهده بعينيه، القليل لا يعلم كل شيء ولا يحيط به، والله عز وجل يحيط بذلك جميعا. فتعالى عما يشركون، أيضا هذا تنزيه لله عز وجل عما يدعونه له من الشركاء ويفترونه من الأكاذيب التي يدعونها وهي لا دليل عليها. ثم في الآية الثانية يقول تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا نهي عن هؤلاء الذين أشركوا مع الله عز وجل، أولئك الشركاء، لأنهم شبهوه بالله عز وجل، هم لو لم يقولوا مثلهم ولكن عملهم هذا بحيث أنهم يجعلونهم آلهة من دونه، يدعونهم يستغيثون بهم يذبحون لهم، شاوهم بالله عز وجل. فالله يقول لا تضربوا لله الأمثال، ألا تشبهونه بخلقه. ثم في آية أخرى لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم في الآية الأخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. التحريم هو لله عز وجل، فهو المشرع، هو الحاكم، هو الذي يحل الأشياء ويحرمها، وليس لأحد أن يتقدم بين يدي الله عز وجل فيحلل ما حرمه الله أو يحرم ما أحله الله. والشرك في هذا الجانب أشرك به اليهود والنصارى. وعلي بن حاتم حينما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ تلك الآية في سورة التوبة ويذكر أنه جعلوا لله أندادا، وتكلم وقال أنهم ما جعلهم أرباب من دون الله عز وجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام لفت نظره إلى العمل الذي يعملونه وجعلوا أنفسهم كأنهم أرباب، قال له ألم يحرموا أشياء فيتبعهم فيها ويحلوا أشياء فيتبعهم فيها؟ قال نعم، قال تلك عبادته. فالذي يحلل ويحرم فهو الله عز وجل، فمن شارك هذا من عمل هذا العمل فكأنه يشارك الله عز وجل في شيء اختص به، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهو قال عدي بن حاتم ما جعلهم أرباب؟ فقالوا بلى، وبين له ذلك ما هو الذي عملوه حتى صاروا بهذه المنزلة، أي أنهم كانوا يحرمون الحلال فيتبعونهم في ذلك، ويحلون الحرام فيتبعونهم في ذلك. فقال هذه هي عبادتهم، هم اتخذوهم أربابا لأنهم يحلون ويحرمون لهم. وهذا يبين للمسلم على أن ما يعمله أصحاب القوانين الوضعية فيحلون ويحرمون ويشرعون، هذا معنى أنهم يشاركون الله عز وجل في هذه الخصوصية التي هي ربوبية، لأن الله عز وجل هو الحاكم وهو المتصرف وهو المشرع، فلا يجوز لأحد أن يشرع لعباده من دونه. نسمع كلمة الديمقراطية وهذه الدعوات التي يدعون بها ويدعون إليها. الديمقراطية ما هي؟ يقول للشعب يحكم الشعب، الشعب يحكم نفسه. فلما تأتي هذه الأحزاب وتتنافس ويحدث ما يحدث، يعني صدام حتى قتل أنفس، وعند النهاية يصلوا إلى النتيجة، فيصبح هناك حزب حاكم. هذا الحزب الحاكم يبدأ يضع قوانين، لأن الشعب هو الذي يشرع للشعب، وليس معنى ذلك أن الله عز وجل هو المشرع. هذه القوانين الوضعية التي يضعونها ويقولون على أن فيها الديمقراطية وفيها العدالة حيث أن الناس يعملوا هذه الأعمال، هذا الكلام هو بعينه المحادة لله عز وجل والدخول في قضية التحريم والتحليل. حتى أن هذه الأحزاب الموجودة حينما تضع قانونا في قضية من القضايا وهي محرمة بنفس الكتاب والسنة، القضية هم ما يرجعون إلى الكتاب والسنة هل هو يحل هذا أو يحرمه، وإنما يرجعون للتصويت. يعني الأعداد الموجودة في هذا المكان يصوتون هل هذا حلال، هل هذا يجوز ولا ما يجوز، فإن قالوا يجوز وصارت الأصوات أكثر في الجواز وكذا به. مثلا الخمر، إذا قالوا الخمر يعني ما يجوز أن يمنع، يقول يعني يشرب الإنسان على كيفه يشرب ما في معنى، طيب إذا قال هذا ممنوع هذا ما يجوز، الكلام مو هنا، الكلام عند الشعب، عند هؤلاء الذين يمثلون الشعب، يطرحون القضية هذه فيصوتون عليها. ودائما في التاريخ كله أن أهل الشر أكثر من أهل الخير، فإذا صوتوا على هذه القضية التي هي حرام ولا يجوز تطبيقها وتنفيذها على الناس، إذا صوتوا عليها خلص نفذت. يعني إما السفور يريدون يبيحون السفور، يريدون يبيحون الخمر، يريدون يبيحون أي شيء، فقضية مبنية على هذا الشيء الذي يسمونه ديمقراطية. الديمقراطية الحقيقة هذه التي جاءوا بها ما هي إلا صدام لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا دعت أمريكا وأمثالها هذه ما لها دين، يعني هم أصلا كما نعرف كفار ولا يلتزمون يعني بشريعة الله عز وجل، وقد غيروا وبدلوا ما عندهم، وقد نسخ الدين الذي هم يعني يتمسكون به، فكون المسلمين يتبعونه ويأخذون بهذا المبدأ ونعمل كما يقولون هؤلاء الأحزاب وهؤلاء الأمور التي نصوت عليها ونضعها في دساتيرنا ونحكم بما يقرره الشعب، هذا محادة لله عز وجل للرسول. والله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هي تطلق على ما فحش من الذنوب، الزنا من الفواحش واللواط من الفواحش، هذا ما نص عليه في كتاب الله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فإذا حللوا مثل هذه الأمور من المعاصي والكبائر فمعناه أنهم يحللون شيئا حرمه الله عز وجل. الربا من المنكرات من الكبائر، فإذا أباحوا فمعنى ذلك أنهم أباحوا حراما بنص الكتاب والسنة وأشياء كثيرة من هذا النوع. إذن التحليل والتحريم لله عز وجل. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كلمة ما ظهر يفسر بأمرين، إما ما ظهر من الأعمال والمعاصي التي يرتكبها الإنسان ظاهرا، وما بطن ما يرتكبه من المعاصي والفواحش باطنا سفية لا يطلع عليها. وإما المقصود به الفواحش هي الزنا واللواط وما أشبهها من الكبائر، وما بطن يذكر بها أو يرد بها المعاصي التي هي دون ذلك. فالشاهد من هذا على أن التحريم لله عز وجل والتحليل له لا يجوز لمسلم أن يتقدم بين يدي الله عز وجل ويبيح حراما أو يحلل حراما أو يحرم حراما، أن يبيح حراما أو يحرم حلالا. والإثم والبغي بغير الحق، الإثم بكل المعاصي يدخل في الإثم، والبغي بغير الحق، هل فيه بغي بالحق؟ ليس فيه بغي بالحق، البغي كله بغير الحق. هنا يفسر بناحية واحدة قد يحمل عليها، وهو أنه إذا اعتدي على إنسان وعمل معه القصاص فهذا لا يكون يعني باطلا، وإنما هو بحق، يعني يفسر الإنسان لإنسان. ولكن الكلام العام في البغي، البغي لا يكون إلا بباطل، ويقصد به هنا يسمونه الصفة الكاشفة المبينة، مثل قوله تبارك وتعالى عن اليهود الذين يقتلون الأنبياء بغير حق. بغير حق ليس به نبي يقتل بحق مطلقا، وإنما هذا كما يقولون صفة كاشفة مبينة، أي أن الأنبياء الذين يبتلون يبتلون بباطل. فلما نجد مثل هذه الآية يبتلون الأنبياء بغير حق، بغير حق معناها بالباطل الواضح البين المكشوف، وإلا ليس هناك، ليس لهذه الآية مفهوم بمعنى أن فيه من يبتل بحق من الأنبياء، فالأنبياء قتلهم كله باطل وكله اعتداء. فهذه تسمى عند العلماء الصفة الكاشفة، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أيضا كذلك ليس هناك سلطان وحجة أنزلها الله عز وجل في أنه يجوز أن يعبد معه غيره، لا يجوز هذا مطلقا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فليس هناك شيء من أنواع الشرك نزلت به حجة بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يعمل ذلك الشيء، لأن الله عز وجل لم يتخذ لنفسه شريك، ليس له شريك في الملك. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه من أكبر الذنوب التي نهى الله عز وجل عنها في آيات كثيرة، وهو أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم، هذه كلها من الأمور التي حرمها الله عز وجل. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأشياء كلها لله عز وجل، لا يجوز لإنسان أن يتقدم بين يدي الله عز وجل ويعمل مثل ذلك العمل، أي يحرم الحلال أو يحل الحرام أو يعتدي على الآخرين أو يرتكب الفواحش، هذه كلها الأمور لا يجوز لمسلم أن يرتكبها. والله عز وجل منزه عن هذه الأشياء أنه لا يحلها، في آية الأعراف حينما يرتكبون في الآية قبل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فهؤلاء يدعون أي المشركون يدعون، فالله عز وجل لا يأمر بهذه الأشياء وإنما يأمر بالحق. انتقل في الآيات الأخرى التي هي من الصفات أيضا، وهي من الصفات الاختيارية من صفات الأفعال. فالله عز وجل أخبر عن نفسه بقوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. ذكر المؤلف أن هذه الآية وردت في سبع سور كلها الله عز وجل يقول فيها الرحمن على العرش استوى، وهذه الصفة حينما دخل ذلك الرجل على الإمام مالك رحمه الله وهو يدرس في حلقة في هذا المسجد وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فالإمام مالك قضي من هذا السؤال لأنه أول مرة يسمعه من مسلم يتفوه به، لأن المؤمنين جميعا ينزهون الله عز وجل ويصفونه بوصفه نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على أساس ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فهذا السائل سأل هذا السؤال عند الإمام مالك، أو وجه سؤال الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك أجابه بعدما استجمع أقواه، يعني صدم بهذا السؤال وجلس لحظة ثم بعد ذلك أجابه. أجابه بهذا الجواب، قال: الاستواء معلوم، يعني معناه من لغة العرب معلوم، لأن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب القرآن الكريم بلغة العرب، أنزله بلغتهم التي يفهمونها، ولذلك قامت عليهم الحجة لأنهم خاطبهم بشيء يفهمونه. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول الذي تسأل عنه، الكيف مجهول، والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فنحن نعلم معاني أسمائه فندعوه بها، هو الرحمن، هو الرحيم، هو القادر، هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، نحن ندعوه بهذه الأسماء، ندعوه لأن نفهم معناها، لو لم نفهم معناها ما ندعوه بها، لكن نفهم معناها. وهو يقول له: الاستواء معلوم، أي معناه باللغة العرب، أما الكيف مجهول. لماذا مجهول؟ لأن الله عز وجل أخبرنا عن نفسه ونحن نؤمن بوجوده، ولكن لا نعلم كيفية ذاته، فكذلك نؤمن بصفاته ولا نعلم بكيفيتها. نؤمن أن الرحمن على العرش استوى، نؤمن بأن له رحمة، نؤمن بأن له قدرة، نؤمن بأن له حكمة، لكن كيفياتها هذه لا نحيط بها ولا ندركها. إذن نحن نؤمن ونسلم بما جاء في كتاب الله. فقال له: الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. يعني سؤالك هذا تسأل عن الكيفية بدعة، والإيمان به واجب. يعني نحن نؤمن بالمعنى ونؤمن بأن الله عز وجل وصف نفسه بهذه الصفة واستوى على عرشه، كيف استوى لا نعلم الكيفية، والسؤال عن ذلك بدعة. ثم قال له: ولا أراك إلا مبتدع، وأمر بإخراجه من الحلقة، يعني طارده. هنا سؤال عند بعض الطلاب يسألون: لماذا طرده من الحلقة؟ أولا هو أجابه على سؤاله، لم يطرده هكذا اعتباطا، وإنما أجابه أولا على نفس السؤال، وبين له أن سؤاله مبتدع، والجواب الصحيح هو الذي سمعه: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ثم طرده لأمرين: أولا أنه مبتدع، الأمر الثاني خشي على المجموعة حتى لا تجري هذه العدوى فيه، لأن العدوى هذه مثل الجرب في الإبل، وإن كان ابتدع الله عز وجل لكن أفكاره قد تدخل على هؤلاء وقد يشوش عليهم، فهو طرده كلية. هذا فيه درس له هو إن أراد الله توفيقه وهدايته، وفيه درس أيضا للموجودين ليعلموا أن مثل هذه الأفكار الجديدة الداخلة على المسلمين ليس لها محل في العقيدة الإسلامية وعند المؤمنين، لأن الفترة اللي قبل الإمام مالك كلها الناس ماشيين على مذهب واحد في باب الأسماء والصفات، دخلت بعض الأفكار في بعض البلاد ولكن ما كان لها الشوكة ولا كان لها التأثير، وهي دخلت من أعداء الإسلام. يعني حينما تدرس في قضية الأفكار التي أدخلت على أهل السنة والجماعة تجدها كلها جاءت من أعداء المسلمين الذين غلبهم الإسلام ولم يستطيعوا أن يقفوا في وجهه، فدخلوا على أتباعه بالدس بهذه الأفكار التي أدخلوها عليهم، حتى حدث ما حدث بين المسلمين من الخلاف والشقاق، وما زال الخلاف مستمر من ذاك التاريخ إلى الآن. إذن هذه الآيات الواردة كررت أو قرنت بهذا اللفظ. نجد جماعة يفسرون استوى يقولون بستولى. لماذا استولى على العرش وهو مستولي على المخلوقات جميعا؟ رد عليهم العلماء على أن الاستيلاء لا يكون هناك مغالبة بين اثنين، حينما تكون هناك مغالبة ويأتي القوي فيستولي فيأخذ هذا الشيء الذي كان فيه من يشاركه أو ينازعه فيه. هم يستدلوا ببيت لواحد نصراني، الأخطل النصراني، هذا البيت يقول فيه قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراقي. استوى بشر على العراقي يعني استولى عليه. طيب هذا نصراني، النصارى قد ضلوا في الكلام نفسه، فكيف نأخذ كلام من نصراني قد ضل في الكلام ثم هو نصراني كما نعرف كافر، ونأخذ كلامه ونطبقه وننزله على كتاب الله عز وجل؟ إذن كلمة استولى ليس لها محل، لأنه لو كان الغرض من الاستواء الاستيلاء لذكره لو في موضع واحد. يعني لماذا كررت الآيات من سورة الأعراف إلى سورة الحديد في 7 مواضع وكلها بلفظ استوى استوى استوى؟ لماذا لم يأتي في مكان واحد استوى استولى؟ معنى هذا على أن الله عز وجل ما بين لعباده وأراد منهم خلاف ما قاله لهم، والله منزه عن ذلك، بل هو بين لهم ما يريده منهم وأخبرهم بما يريده منهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك. إذن الاستواء هو على معناه كما قال الإمام مالك. ولهذا قال ابن القيم في النونية: نون اليهودي ولا مجهمين هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود ما هي؟ وهذه الزائدة لام الجهمية، لام الجهمية الزيادة في استولى، القرآن استوى، فكانهم جاءوا بهذه اللام وأدخلوها في كتاب في كلام الله عز وجل. اليهود لما أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا تلك الأرض المقدسة وأن يقولوا حطة يعني حطة عنا ذنوبنا، قالوا حنطة، يعني صحيح البخاري. فمن القيم يقول نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فموسى عليه السلام الوحي الذي جاءه وطلب من اليهود أن يقولوا لهم أن يقولوا حطة، يعني أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، فزادوا النون فقالوا حنطة في شعرة أو في شعيرة. الحديث صحيح البخاري في تفسير هذه الآية. والجهمية بدل ما يقول استوى قالوا استولى. إذن الاستيلاء لا يكون إلا عن طريق المغالبة بين اثنين أو أكثر، والله عز وجل لا مغالب له. إذن المؤمن يؤمن بما أخبر الله به عز وجل في كتابه وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الغرض من هذه الآية ما قاله الجهمية وتبعهم الأشعرية وغيرهم، لو كان الغرض الاستيلاء لجاء لو في آية واحدة من هذه الآيات 7 التي تكررت. والقاعدة عند النحاة عند أهل اللغة أن تكرار الله يرفع المجاز، وكلم الله موسى تكليما، فكلمة تكليما هذا المصدر هنا هذا يرفع المجاز، ما يكون يعني الكلام إلا حقيقة، فهذا تكرار اللفظي توكيد اللفظي يرفع المجاز. إذن الله عز وجل تكلم في هذه السور 7 في 7 آيات كلها يقول فيها الرحمن على العرش استوى، فنحن نقول استوى كما أخبر عن نفسه، نؤمن بذلك ونفهم المعنى ولا نؤول هذه الآيات، بل نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه. وهذه هي القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة.
قال الشريف رحمه الله تعالى: وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخر الآية، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيل التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما يصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان، والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال إذن أي إذا لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض.
يعني إذا كان في آلهة لابد يكون بينهما صراع ويكون بينهما خلاف، وكل إله يريد أن يذهب بما خلق، والغالب يكون هو الإله، الغالب يكون هو الإله، ولكن لا يوجد ذلك لأن الكون كله يسير على نسق واحد. نعم، توضيح.
وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد.
يعني لو قيل أنهم يعني يتعاونون يعني آلهة اثنين أو أكثر، فمعنى إذا انفرد واحد يصير عاجز، ومعنى أنه لا يتم خلقه وإيجاد الأشياء إلا بمعاونة الآخر، وهذا لا يمكن أن يكون إلها لكن بهذه الصورة. نعم، والعاجز
لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته، إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض. وذهاب كل بما خلق غير واقع لأنه يقتضي التناثر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسخ الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد، وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. وأما قوله تعالى
واضح المثل هذا الذي ضربه الله عز وجل، يعني واضح بمعنى أنه لو كانت هناك آلهة متعددة كما يدعي هؤلاء لوجدنا هذا الكون مشتت، يعني ممكن واحد يجعل الليل نهار واحد يجعل النهار ليل، واحد الشمس يطلعها من المغرب ولا من الشمال ولا من أي مكان آخر، يعني يتصرف في هذا الكون ويغير وضع هذا الكون، لكن نحن نشاهد الكون يسير على نسق واحد. إذا ما دام يسير على نسق واحد إذا له إله واحد، لو كان هناك آلهة متعددة كان كل واحد يريد شيئا يعمله، فتبين بهذا على أنه ليس هناك إلا إله واحد، والشاهد والواقع يدل على ذلك، وهذا معنى قوله تبارك وتعالى إذا لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. ثم آيات كثيرة تبين أن الله عز وجل حينما يذكر هذه المخلوقات نجدها في صور متعددة، حينما يذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض والبحار وما فيها يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، يعني أنتم تدعون لهذه الآلهة الأنداد من الأصنام وغيرها أنها تحتاج إلى أن نتصل بها وتنفعنا عند الله عز وجل أو تكون شريكة معه، هذه الآلهة كل التي تدعون هذه المخلوقات كلها خلق الله فأروني، يعني شاهد أعطوني شيئا أشاهده هذه الآلهة خلقته. والله عز وجل أخبر على أن هذه الآلهة جميعا لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يعني أضعف المخلوقات هذا الذباب لو اجتمعت هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله عز وجل أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا، إذا ما دام هذا عجزهم ولم لا يستطيعوا عمل ذلك فلا يجوز لكم أن تعبدونهم مع الله عز وجل وتدعونهم من دونه وتذبحون لهم وتستغيثون به. فالله عز وجل يدعو عباده جميعا أن يعبدوه وحده، ويبين لهم على أن هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله لا قيمة لها، لا تضر ولا تنفع ولا تسمع ولا تبصر. ولهذا اليهود حينما عملوا ذلك العيد وعبدوه من دون الله عز وجل، الله عز وجل قال أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ما يكلمهم، والإله لم يكن يتكلم. فإذا كان صنم صنعوه من ذهب وصار عجل له خواف يدعونه من دون الله، الله قال بهذا الكلام، يعني ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ما يتكلم. إذن الإله عز وجل هو الله عز وجل الخالق المتصرف في هذا الكون. نعم.
وأما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشرك ولا يشركه فيه مخلوق، لا يشركه فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات من هو أكمل منه وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. وأما قوله قل إنما حرم الآية، فإنما أداة قصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه كما أفادته الآية التي قبلها. والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. وأما البغي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا الآية، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله، وحرم أن يتخذ من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلف بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه.
ومن هنا يعني يجب على طالب العلم أن يحذر، يعني يفتي، وهذا شيء موجود الآن في كثير من طلاب العلم، والقول على الله بلا علم هذه مرتبته، جعله الله عز وجل في هذه المرتبة الرابعة اللي هو حتى أعلى من الشرك. الشرك يعني هو الأولى بأن يكون هو المنهي عنه، ولكن الشرك نفسه يضر الإنسان نفسه فقط. يعني الإنسان الذي يشرك شركه يكون عليه وباله يكون عليه، لكن الذي يفتي بغير علم ويقول على الله بغير علم في أسمائه أو في صفاته أو في أحكامه، هذا القول الذي يقوله يضر الآخرين، يعني متعدي ضرره، متعدي على الآخرين. فيجب على طالب العلم أن يحذر في هذا الجانب. وإذا قرأت في تاريخ العلماء السابقين، العلماء الكبار الذين نرجع إليهم في أقوالهم، نجدهم يتهربون من الفتوى. تجد العلماء كما قال ابن القيم في هذا الكتاب وفي غيره يتناظرون في قضية من القضايا، يتناظرون في قضية علمية، وكل من يريد الأدلة ويأتي بما يستطيع من الأدلة، ثم بعد أن تنتهي تلك المناقشة وينتهون منها ويأتي مستفتي، كل واحد يحوله على الآخر. كل واحد من هؤلاء الذين تناقشوا في تلك القضايا العلمية، كل واحد يفر، ما يريد أن يتحمل. قد يفتي بشيء ويكون هذه الفتوى بها نقص وغير علم، فيكون داخل في هذه الآية التي ورد فيها النهي. إذن ينبغي للمسلم ألا يتجرأ وأن يقول على الله بلا علم، إلا إذا تبين له بقضية معينة يعني العلم الواضح فيها بالدليل الصريح له أن يقول ذلك. أما أن يتخرص أو يفهم فهما ويكون هذا الفهم ناقص ويدعي على أن هذا النص يدل على هذا، فهذا لا ينبغي، بل يجب على الإنسان أن يرجع إلى أهل العلم. والله عز وجل يقول اسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومشايخنا الذين أدركناهم ودرسنا عليهم، ومنهم الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، ما كان يرضى يفتي، بل يفرج إحراج من طلاب العلم حينما يسألونه، وهو يريد ألا يصدر الفتوى في قضية يسأل فيها، لأن الفتوى على الله تكون من هذا النوع، يكون إنسان مشرع، وإذا حدث فيها الخطأ يدخل في عموم هذه الآية التي فيها النهي للإنسان أن يقول على الله بلا علم، لأن هذا من الأمور المحرمة. الشاهد من هذا على أن طالب العلم يجب عليه أن يحتاج لنفسه أولا، لأنه إذا قال قولا وليس عليه دليل إثمه عليه، فينبغي أن لا يتجرأ وأن لا يستعجل وأن لا يصدر الأحكام. قد يسأل وهذا لا يضر، يعني الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه، ما هو الشرط أن يقول فيه قولا من أجل أن لا يقول عنه أنه لا يعلم؟ أي واحد منا يسأل، لو سألتني عن شيء لا أعلم ماذا أقول لكم فيه؟ أقول ما أعلم، الله أعلم. هذا ما ينقص من الإنسان الذي يسأل ولم يجب. إذا لم يكن عنده علم يرجع. ذكر الإمام مالك أن سائلا يمكن أورد 40 مسألة، يمكن أجابه على 3 مسائل، قالوا كيف أنت الإمام مالك؟ قال كل الناس الإمام مالك ما عرفها. المسألة ما هو شرط أن الإنسان إذا ورد له السؤال أن يجيب عليه، لا يجيب عليه إلا إذا كان عنده علم. وأما إذا تجرأ على الله عز وجل وقال على الله بلا علم، فهو يدخل في هذه الآية التي ورد النهي فيها والتحريم لهذا الكون من الإنسان على الله بلا علم.
صفة الاستواء. وقوله الرحمن على العرش استوى إلى آخره، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن 4 عبارات ذكرها العلامة ابن القيم في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت الفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه.
يعني كما سمعنا الألفاظ الأربعة الذي يفسر بها معنى العلو، الاستواء هنا يقول هنا قد حصلت وهي استقر وعلى وارتفع وصعد، فهذه كلها كلمات مترادفة يفسر بها هذا اللفظ. أما ما عداها من كلام الجهمية باستولى وغيره هذا كله مردود عليه. وأهل السنة والجماعة كما سمعنا هذا مذهبه في هذه الصفة وفي جميع الصفات، أي الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل كلها يثبتونها لله عز وجل على الأساس الذي سبق ذكره، ليس كمثله شيء، أي الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم قال وهو السميع البصير، أي تثبت له هذه الصفة التي هي صفة السمع والبصر، والمخلوق يسمع ويبصر، ولكن تثبتها على أساس ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء في سمعه وبصره. ذكرنا لكم الآية وهي آيات كثيرة أيضا، آية المجادلة التي فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالله عز وجل كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. فكلام المجادلة التي تحاور الرسول عليه الصلاة والسلام عائشة بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الكلام يخفى عليها ما تدري ماذا تقول، والله عز وجل سمع من فوق سبع سماوات. إذن الله عز وجل الذي يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمعه وبصره على أساس تلك الآية، أي نفي المماثلة من جميع الجهات. نعم.
فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستو على عرشه بائن من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول.
كلمة بائن هذه يعني ذكرها العلماء، هو في الأول ما كانوا يذكرون إلا ما ورد في الكتاب والسنة لا يزيدون، ما ورد في كلمة بائن، لكن حينما جاء هؤلاء الذين يقولون الله في كل مكان فهذا دليل على الاختلاط وعلى الحلول. وهنا أراد العلماء أن يبينوا أن الله بائن عن خلقه، يعني الله ليس مختلف بخلقه، المخلوقات كلها في جهة والله عز وجل في جهة، جهة الله عز وجل هي العلو، يخافون ربهم من فوقهم، فالله لم يخالف خلقه بل هو بائن منهم، فهو خلقهم هم مخلوقون كلهم وخلقهم الله بقدرته بقوله لهذا العالم كن فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، ما عدا أشياء ميزها بصفة من الصفات التي ميزت على غيرها كخلق آدم بيده، وهذه صفة يعني من الصفات، أولا أثبت الله عز وجل لنفسه صفة اليد، ثم ميز آدم بأنه خلقه بهذه الصفة ولم يخلقه بقوله كن، مع أنه داخل في عموم القدرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن خلقه بيده. ولهذا لما قال لإبليس حينما امتنع عن السجود ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من الكافرين؟ إبليس ما قال وأنا خلقتني أيضا بيدي، وإنما قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنا أفضل منه، خلقتني من هذا العنصر وهو خلقت من هذا العنصر فكيف أسجد له؟ وهذا أمر الله عز وجل الذي أراده وقدره، بمعنى أنه لم يحتج على الله عز وجل بأن يقول وأنا خلقتني مثل ما خلقته بيدي. أظن واضح هذا عندنا إن شاء الله. طيب تفضل.
وأما ما يشغل به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى باستولى أو حمدهم على معنى إلى واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا؟ أي يريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد؟ فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء، وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء الحديث، ولم يروى عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال.
إن قصار ما يقوله المتحذرق إن قصار ما يقوله المتحذرق منهم في هذا الباب أن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان. فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته.
الله عز وجل أكبر من كل شيء، وهذه المخلوقات كلها خلقها الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يقدر الله حق قدره وأن يعظمه حق تعظيمه، يقدره ويكبره بلسانه وكذلك في قلبه، ويعلم أنه أكبر من كل شيء. هنا هو يقول المؤلف أن يرد على هؤلاء الذين يعبرون عن هذه الآيات بهذه اللوازم التي يدعونها وهي استولى إلى آخره، يقول هذه اللوازم لا قيمة لها لأنها مصادمة للنصوص، وهذه جاءوا بها من عند أنفسهم. يمنعون السؤال، يقولون لا يجوز لإنسان أن يقول أين الله. تعرفون طلاب العلم يعرفون أن بعض الطوائف الآن قد يكون هم أقرب لأهل السنة كما يقال، لو سألته أين الله لا يدري أين الله. هذا السؤال منعوا، يقول هذا بدعة، ما يجوز أن تقول أين الله. لماذا؟ لأنه يقول الله في كل مكان. في صحيح مسلم أن معاذ بن الحكم كان له غنم في الجوانية هنا غريب عند أحد، كانت فيه جارية ترعى هذا الغنم، فجاء ذئب فأخذ شاة منها. يقول فغضبت كما يغضب الناس، يعني إنسان ذهبت عليه شاة، جاء ذئب أكلها، غضب فجاء ولطم الجارية هذه. الجارية ما لها دم، الذئب قد يأتي يأخذ عليه هو نفسه، هو يرعى الغنم قد يأتي الذئب يأخذ عليه هذه الشاة، فهو غضب فلطمها ثم ندم على هذا العمل، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث منه، لأن الجارية لا ذنب لها مسكينة. فقال أدعها، دعاها فجاءت إلى رسول عليه الصلاة والسلام فسألها هذا السؤال، والحديث في صحيح مسلم. قال لها أين الله؟ قالت في السماء، والمقصود به العلو. ثم قالها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا سؤال من الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال أين. فكيف نقول للناس لا يجوز لكم أن تسألوا أين الله، والله عز وجل في العلو. حديث الإسراء والمعراج، الرسول إلى أين عرج به؟ عرج به من سماء إلى سماء إلى سماء إلى سماء السابع، وهذا من أقوى الأدلة على علو الله عز وجل، ما عرج به لا يمين ولا يسار. ثم الفطرة الموجودة عند البشر جميعا، عند أي إنسان، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، إذا حدث له شيء ما يتجه إلى العلو، يعني ما يطلب لا يمين ولا يسار. ولهذا لما كان ذاك الرجل الجويني يعني يقرر في كتابه وفي محاضراته التي يلقيها على الناس أمامه، يريد الأدلة على أن الله ليس في العلو وإنما الله في كل مكان، وقف واحد بفطرته همداني وقال له سمعنا ما قلت من هذه الأدلة جميعا، لكن في قضية واحدة أريد منك جوابا عليها. هذه المسألة هو أن الشيء في نفوسنا جميعا، إذا سقط إنسان في الأرض أو أصابه شيء ما يتجه إلى العلو، يعني مباشرة كما يقولون تماثيل، ما يتجه لا هنا ولا هنا. فقال ماذا قال؟ فقال أمام الناس حيرني الهمداني، يعني حيرني بهذا السؤال، لأن فطرة الناس جميعا كلها تتجه أن الله في العلو. إذن الله فوق مخلوقاته جميعا، ولا نقول السماء تحويه، الله أكبر من السماوات والأرض، كما في قول ابن عباس ما السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. إذا كان الله أكبر من هذه المخلوقات جميعا، كيف نتصور على أنها تحشر؟ الله أكبر منها جميعا، الله أكبر بهذا التعبير، الله أكبر أي أكبر من كل شيء، ويجب أن نكبره بالقول ونكبره في أنفسنا ونعلم أنه أكبر من كل شيء والله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذن نحن نثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أتقى الناس وأخشاهم لله يعني أعلم بربه من غيره. إذن إذا كان الرسول يسأل بأين ويقول لجاري أين الله فهل يجوز لإنسان أن يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول قولك هذا ليس بصحيح؟ لماذا نسأل بأين؟ ويجب علينا أن نتبع السنن وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه النجاة للمسلم في هذه الدنيا وفي الآخرة.